تقل كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتواصل الكلام في قراءتنا والتعليق على مسائل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه رحمة واسعة. لازلنا في باب قول المصنف، باب ما جاء في الطيرة. توقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نو ولا غول. المسألة مرة أخرى أيها الأحباب، أن بشكل عام الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، والكون كله مسبب بأسباب، والله هو مسبب الأسباب. وهذه مسألة عظيمة جدا، والناس فيها كعادتهم على طرفين ووسط. فهناك من الناس من قال: لا قدر في الأمور كلها، وأن الأمر أنف، كما قالت القدرية، يعني نفوا تقدير الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن عندهم شبهة، قالوا: إذا كان الله عز وجل قد قدر كل شيء، ومما قدره الله عز وجل على عباده أنهم يفعلون المعاصي والذنوب والكفر، فكيف يكون ربنا تبارك وتعالى قدر عليهم أمرا ثم بعد ذلك يعاقبهم عليه؟ قالوا: يلزم من ذلك، وهذا إلزام باطل، قالوا: يلزم من ذلك أن نسبة الظلم لله تبارك وتعالى، وهذا، قالوا: لذلك الحل، طبعا بزعمهم الحل، نفي القدر، لأنهم جعلوا هذا الأمر متلازم، إذا أثبتوا القدر يثبتون نسبة الظلم لله عز وجل، وهذا باطل، طبعا هذا بزعمهم. لذلك نفوا القدر وقالوا: الأمر أنوف. وهؤلاء كفرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل إن الغلاة منهم والعياذ بالله نفوا العلم أن الله يعلم والعياذ بالله. في الطرف المقابل أثبت الناس أن الإنسان مجبور، وأنه يعني كما يصفونه كالريشة في مهب الريح، لا دخل له في الأمور، أو مسير، وهذه مسألة معروفة عند العلماء: الإنسان مسير أو مخير؟ هل الإنسان مسير أو مخير؟ الجواب: الإنسان مسير في بعض الأمور ومخير في بعض الأمور. وخذها قاعدة: الثواب والعقاب من الله عز وجل مرتبط بالأمور التي أنت وأنا وجميع البشر مخيرون فيها. هنا معقد الثواب والعقاب، أما الأمور التي نحن مسيرون بها لا ثواب ولا عقاب. يعني مثلا شخص طويل، شخص قصير، شخص ولد من كذا، في مجتمع، كل هذه الأمور لا ثواب ولا عقاب عليها، هذه أمور مسيرة، أنت لا خيار لك فيها. ولذلك الإنسان في أحواله الطبيعية لو مر بظرف ذهب عقله بإغماء، بإكراه، أكره، سلبت إرادته وأجبر على فعل أمور معينة، هذه الأمور الشرع لا يؤاخذه عليها. لماذا؟ لأنه غير مخير. إذن هذه قاعدة، معقد الثواب والعقاب يرتبط بحال يكون الإنسان فيها له خيار، هو الذي اختار فيعاقب. طيب، يرحمك الله. إذن حتى لا نذهب بعيدا، الأسباب، الله عز وجل إذا أراد شيئا هي أسبابه سبحانه وتعالى، وذلك مقتضى حكمته جل في علاه، حتى لا يكون الأمر يعني محض صدفة، وحتى لا يكون الأمر يعني سبهلل كما يقال، وحتى لا تذهب الحكمة من أفعاله، وهو الحكيم جل في علاه. فمن ذلك لا عدوى ولا طيرة. العدوى كما ذكر أهل العلم هي انتقال المرض من شخص إلى شخص، فلان مريض ثم يعدي فلان آخر سليم، هذه العدوى. من اعتقاد المشركين الفاسد في زمانهم أنهم يعتقدون أن هذه العدوى التي انتقلت من الشخص المريض إلى الشخص السليم، ثم الشخص السليم الذي انتقلت إليه العدوى مرض توفي، يعتقدون أن العدوى بذاتها هي التي تسببت في مرضه وفي موته دون إرجاعها إلى مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. وهذا ليس اعتقادهم فقط في العدوى، قولهم في النوء، ولذلك جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد في النوء، كما سيأتينا أن من قال مطرنا بنوء كذا، النوء وهو الكوكب، لأنهم كانوا يربطون الحوادث الأرضية بالحوادث الفلكية، وهذا من التنجيم المحرم ومن الشعوذة وادعاء علم الغيب، فيرجعون هذه الأسباب. فقال من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. فالمقصود أن جميع الأمور إذا ثبتت أنها أسباب شرعية أو قدرية، هذه الأسباب لا تعمل، لا تؤدي غرضها إلا بعد إذن الله عز وجل وتقديره. فهم ينفون هذه، يجعلون أن السبب بذاته، كما قلنا عشان تذكرون وصار عليها بعض التحفظ عند يعني بعض الإخوة جزاهم الله خير، كنا في المصلى الخارجي وذكرنا قضية الرقية، ذكرت لكم كلام أهل العلم أن الرقية تعد سببا، وهذه من الشروط التي وضعها أهل العلم حتى تكون الرقية رقية شرعية، أن تكون بالكتاب والسنة أو بالأذكار المشروعة، ثم يعني أن لا يعتقد الراقي أو المرقي أو المسترقي أنها بذاتها تنفع وتضر، لأنها سبب. هناك سبب شرعي وهناك سبب قدري. لما رأسي عورني أخذ بنادول، هذا سبب قدري، واضح؟ إيش معنى سبب شرعي؟ يعني مذكور بالكتاب والسنة، حث عليه الشرع الحنيف، هذا هو السبب الشرعي. كالرقية، الرقية سبب شرعي، واضح الكلام؟ الرقية الدعاء سبب شرعي. هل كل دعاء يستجاب؟ يا جماعة الخير، هل كل دعاء يستجاب؟ لا طبعا. ولذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الإجابة مضمونة، ادعوني أستجب لكم، لكن من الذي يكون دعاه مستجابا؟ هنا المشكلة، المشكلة فينا وليس في وعد الله عز وجل. ربنا وعدنا أنه ادعوني أستجب لكم، لكن أي دعاء الذي ربي يستجيبه؟ فالدعاء سبب، الرقية سبب، هذه أسباب شرعية قد تنفع وقد لا تنفع، لأن المسبب هو الله. أيضا الأسباب القدرية، الأدوية، العلاجات، وذكرنا قبل يعني مرارا كم مرة أيها الحبيب، مثلا كنت أنت وزوجك وزوجتك تشتكيان من ألم الرأس، صداع في الرأس، صح؟ ثم أنت خذت بنادول أو خذت مسكن وهي خذت مسكن، ممكن أنت عور الرأس يروح وما عور الرأس ما يروح، أو العكس، ولا ما وقع؟ وقع. يكون شخصان مريضان نسأل الله السلامة والعافية بنفس المرض، وكلاهما يأخذان نفس العلاج، من الممكن أن يشفيان، ومن الممكن أن لا يشفيان، ومن الممكن أن يشفى أحدهما ولا يشفى الآخر. فهذه أسباب، والمسبب هو الله، فهو الذي يأذن لهذا السبب أن يؤدي غرضه وأن يصيب الداء الدواء فيشفى، ومن الممكن أن لا يأذن. لأن إذا قلنا بمجرد أخذ السبب خلاص سيتحقق المطلوب، إذن جعلنا الأسباب هي بذاتها التي تنفع وتضر. إذا قلنا خلاص أخذ هذا، وهذه المشكلة، هنا الإنسان الذي يحرص على أن يخلص توحيده من الشرك صغيره وكبيره، وأن لا ينصرف قلبه في اعتماده على غير الله هنا المشكلة. وهذه لها تطبيقات كثيرة في واقعنا العملي. قلنا قبل ذلك تذهب لشخص معين، لوزير، لعضو، لأي واحد يخلص معاملة لك، هل تضمن أنك بذهابك لهذا الرجل ولهذا المخلوق ألا ينصرف شيء من اعتماد قلبك عليه؟ احرص. هذه مسألة مو سهلة، تحتاج إلى 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 محاسبة للنفس، وأن هذا مجرد سبب. كم من الناس يقول لك والله يا أخي، هذا منتشر للأسف حتى من بعض الشباب، يقول خلاص ولا يهمك، عندي فلان يخلصها. من قال لك يخلصها؟ كم من المرات قال لك خلاص وخالص المسألة واعتمد وانت لك هذا الشيء، ثم تتفاجئ تصبك والله أخي ما قدرت خلص لك إياها. فلذلك كما يقول أحد المشايخ مرة سمعته يقول، وكان يعني هو من بلد ممن يعني في السابق يضيقون على أهل السنة وعلى أهل الالتزام والاستقامة، يضيقون عليهم على الملتحين في المطارات وما إلى ذلك دون ذكر اسم البلد. المهم يقول كان معهم واحد وهم يسافرون من بلد إلى بلدهم، فكان يقول لي هذا المحدث الذي يذكر القصة، يقول يا فلان، يا ابو فلان، أتحاتي أنا عندي، ذكر رتبة عالية، عقيد مدري عميد، رتبة عالية في المطار، لا تحاتي ازهلها، هذا إن شاء أبد، وإحنا من الطيارة لباب المطار. يقول كان ننقع يمكن 4 أو 5 ساعات، مع أن هذا الرجل موجود طبعا. وهذه قد تكون عقوبة من الله عز وجل، من توكل على شيء وكل إليه، فليكن دائما توكلنا على الله عز وجل. فالمقصود أن لا عدوى ولا طيرة، أن العدوى المنفية هي ما كان يقوله أهل ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن العدوى بذاتها، يعني السبب بذاته دون النظر لتقدير الله عز وجل، أن السبب بذاته هو الذي ينفع ويضر. نقول لا، السبب بذاته قد ينفع وقد لا ينفع، وقد يضر وقد لا يضر، حتى في باب الضرر ترى، هذا نص القرآن عندما ذكر الله عز وجل السحر، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن هو سبب قد ينفع وقد لا ينفع، فهذا هو المنفي. نأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا هو الأصل، وهذا تشهد له يعني الإنسان يعني بعيد عن هذه المسألة، الإنسان بشكل عام في الشرع يجب عليه أن لا يوقع على نفسه الضرر ولا يوقع الضرر على غيره. هذه قاعدة كلية كبرى متفق عليها بين العلماء قاطبة، من القواعد الخمس الكلية الكبرى، لا ضرر ولا ضرار. وهذا أصلا روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، آيات ونصوص كثيرة، هذه من القواعد العامة في الشريعة. يعني هل يجوز للإنسان الآن مثلا أن يشرب شيئا مضرا؟ حرام. هل يجوز للإنسان مثلا أن يعرض نفسه لأمر قد يكون هذا الشيء حلال؟ يعني مثلا أكل التمر حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه بالنسبة لمن هو مصاب بالسكر، نسأل الله أن يعافي كل مسلم، وفي حقه إذا أكل لمستوى يوقع نفسه الضرر في حقه يكون محرما. أنتم معي إخواني؟ فمن أين أخذ العلماء هذا الكلام؟ من هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار. فمن الضرر أن يورد الإنسان أو أن يرد الإنسان على مجذوم وهو مرض جلدي فتاك، نسأل الله السلامة والعافية، ينتقل بالعدوى. فلذلك المسألة واضحة، أن هنا لا تلقي، يعني عندما أورد، يعني هذه قاعدة مستقلة، أن فر من المجذوم، أنه لا توقع الضرر على نفسك بأي صورة، ولا توقع على غيرك بغير وجه حق بأي صورة. لكن عندما نأتي إلى هذا الحديث مع هذا الحديث لا عدوى، أن يريد العلماء أن يبينوا أنه صحيح أن العدوى بإذن الله، لكن لا يعني ذلك أنك تتهاون ومن باب لا عدوى ومن باب التوكل على الله عز وجل ثم تفعل الأمر المضر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في خلافته جاء ناس، لم أكن واهما، جاء ناس من المدينة، المهم من اليمن، المهم أناس جاءوا سفارا مسافرين وما هم ما يعني لا يعني ما كانوا متزودين بالطعام والشراب، وادعوا أنهم متوكلون على الله، فأنكر عليهم عمر. لأن يقبل مثلا من شخص يقول والله يا أخي أنا بروح أسافر، بروح البر، بطلع البر، سأسافر إلى مكة عن طريق البر هكذا البر، وأترك الطرق المعبدة على فرض، وفوق هذا كله بعد قال لن أخذ معي إلا القليل من الماء والقليل من الأكل. ليش يا أخي؟ قال والله يا أخي أنا متوكل على الله، في الدرب سيخرج لي ربي ينبوعا من الماء، وسيخرج لي كما أخرج لمريم عليه السلام نخلة، وأكل رطبا جنية. هذا جنون، ولو فعل هذا الأمر ومات لخشي الإنسان يكون ممن يقتل نفسه. فهذا معنى فر من المجدوم، أن لا تورد نفسك موارد الهلاك. صحيح أنه لا عدوى أن نتوكل على الله، وأن كل شيء أن السبب لا ينفع إلا بإذن الله، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يترك الأخذ الأسباب. السبب لا ينفع إلا بإذن الله ولا يضر إلا بإذن الله، لكن لا يعني ذلك أن لا نتخذ الأسباب. هذا هو الرابط، فنأخذ الأسباب مع توكلنا على الله. قلنا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، إمام الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، أخذ الأسباب في الحرب. انظروا إليه في الحروب مثلا، كان يأخذ الأسباب، يلبس الدرع صلوات الله وسلامه عليه، ولبس المغفر اللي هي الخوذة مالت المقاتل، ما خرج هكذا وقال يلا أتلقى السهام، معناه محفوظ من الله صلى الله عليه وسلم. فيعلمنا لابد من الأخذ بالأسباب، وهذا الذي حتى له تطبيقات حتى في حياتنا العملية اليومية. مثلا بعض أبنائنا متحمسين، يسلك مثلا مسلك، مثلا عنده طموح أنه يكون في رتبة وظيفية عالية، يطمح مثلا أنه يكون مدير إدارة ولا وكيل ولا حق مشروع، لا في مشكلة وينفع المسلمين وجزاه الله خير. آخر مثلا يريد أن ينال علما غزيرا، ثالث يريد أن يحصل مالا في الحلال في التجارة، كلها يعني طموحات مشروعة أو مباحة، ولكنهم لا يريدون أن يبذلوا الأسباب. ما يصير الحبيب يبي يكون ثروة من التجارة وهو طول اليوم يشخرب الفراش، يصير؟ ما يصير. هل سيحقق ما يريد؟ لا. شخص يبي يحفظ القرآن وهو لا يلتزم بحلقة، لا يخصص وقتا من جزء، ما يصير يا أخي. لابد من بذل الأسباب، فإن السماء لا تمطر ذهبا. فلذلك ختاما لهذه المسألة أنه فر من المجدوم فرارك من الأسئلة، لابد من بذل الأسباب. لا عدوى أي أن السبب بذاته وإن بذلته لابد أن تعتمد على الله، وأن تعتقد أن هذا السبب المبذول ممكن أن يوصلك لما تريد، ومن الممكن أن لا يوصلك إلى ما تريد. واضح الصورة؟ أي شوف هو شيخ يعني احنا مرة اخرى حتى ايه تنزل الواقع فاهم عليك شيخ ايه فاهم عليك. شوف كذلك يعني نرجع لهذه القاعدة مرة اخرى، لا ضرر ولا ضرار. مثلا لو كان الانسان، لان الامراض تختلف، اسأل الله يعافينا واياكم من كل مرض، لو كان مرض يسيرا، اول شيء نتكلم عن الشخص الذي اصيب بهذا المرض، هذا المرض اذا كان لا يمنعه مثل صداع بسيط، الصداع مرض، اضرب لك مثلا اخر يمكن بالصيام تتضح اكثر ونسقطها على الصلاة. الان من مبيحات الفطر المرض صح، لكن العلماء قد ضبطوا هذا المرض، قالوا بشرط المرض الذي يبيح الفطر للصائم هو المرض الذي يزيد مع الصيام، يعني يزيد مرضه مع الصيام، يعني الصيام يكون سببا في زيادة المرض، أو أن يكون الصيام سببا لتأخير الشفاء من هذا المرض. هذا هو الضابط للمرض الذي يبيح الفطر في رمضان. طيب واحد الآن صبعه جرح، هذا مرض، يقول لك والله أنا مريض أبي أفطر، يجوز؟ أصيب بزكام بسيط، بصداع بسيط، بصداع، بزكام، كحة، نشلة، ألم في المعدة، هل هذا يبيح الفطر؟ نقول نسقط عليه هذا الضابط. هل هذا الزكام الصيام يزيده؟ في الغالب لا. نعم مرجع الدكتور أحسنت، لكن هتكلم في الأمراض المعروفة واضح.
طيب
طبعا
مثلا
إيه حتى هذه شيخ اي لا شوف شيخ حتى هذه الانسان يتحرز، لان ايضا هذا يوقع ضرر، لان الان الزكام، لكن شيخ ضرر بسيط هذا يعني نسبي، يعني بمعنى مثلا انت في بعض الناس الزكام او النشلة او الكحة تتعبه بشكل كبير جدا. نعم بالضبط، مناعته ضعيفة، جسد ضعيف، لا هو اصلا يعني نعم جبت الشيخ المفيد، المناعة تكون ضعيفة عنده، عرفت كيف؟ القضية نسبية، يعني بعض الناس الكحة عنده ما عنده مشكلة، تلقى قفشتين عسل ومشي الامور وحلبة ما نعرف ايش واموره طيبة، يعني في بعضهم ما يقدر، تتعبه هذا الامر. فلذلك احنا نجعلها قاعدة عامة، الإنسان يشرع له في حال الأمراض وإن كانت يسيرة، التي لأن في أمراض ما تنتقل بالعدوى تمام، لكن الأمراض نتكلم في العدوى. طيب هذه يشرع له، يعني مثلا واحد كما قلنا قبل قليل العام الدرس الماضي في زكام مثلا، جميل الواحد وهو يعلم أن هذه تنتقل العدوى ما يعني مثلا يكون بمسافة، أظن حتى في الطب يذكرون أن تكون بينك وبينه مسافة معينة، عرفت كيف؟ يضع مثلا غترته يده على فمه مثلا، ما في بأس، لأن هو الآن قاعد يتجنب سبب يضره، هذا بحيث انتقال العدوى، واضح الكلام؟ كذلك حتى المصلي يحرص مثلا وقت الكحة وقت العطسة، يعني أصلا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ أن يضع شماغه ويضع يده حتى أن تنتقل قدر استطاعته، فهو الآن بذل السبب، هذا المقصود، بذل السبب في عدم حصول هذه العدوى وانتقالها لغيره، وغيره بذل السبب في عدم انتقال العدوى له، هذا هو المقصود. إذن لابد من بذل الأسباب، دون احنا قاعد نتكلم الآن في الشخص الطبيعي اللي ما عنده وسواس. أما بعض الناس اللي صلى الله السلام والعافية مبتلى بالوسواس، هذا خارج القاعدة، هذا خارج كلامنا الآن، هذا يحتاج إلى علاج آخر للوسواس، واضح الكلام؟ اللي يوسوس في كل شيء، هذا موجود كل شيء يوسوس، حتى يشرب غلاس ماء يقول لا هذا يمكن يطالعه، يمكن في جراثيم، يمكن ما نعرف إيش، صلى الله السلام والعافية، أو بمجرد سلم على واحد لازم معه ديتول، طبعا مو كل واحد معه ديتول إنه يوسوس، بس احنا نقول يبالغ في هذا الامر يعني. عرفت كيف؟ نعم. صحيح. طبعا فلوس الخنازير تقصد؟ فلوس الخنازير اللي صارت ايه طبعا طبعا لابد 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 طبعا لان هذا هذا هو الاخوه هذه لا مجال للنقاش فيها. قضيه يعني التداوي يعني هنا ترى اكثر من مساله التداوي انتقال العدوى بذل يعني في بس كلهم يدورون في فلك واحد. التداوي قلنا ذاك في الدرس الماضي كلام اهل العلم بان الانسان اذا اصيب بمرض مثل صداع نشله كحه الامور البسيطه هذه يقول والله يا اخي انا ما ابي اتداوى. هذا ترى يعني حال عدد ليس بالقليل من الناس ما يحب الادويه ما يحب هذا يقول لك يا اخي هذه اصلا فيقول خلها عالجها بالامور البسيطه عسل وكذا. بعضهم يقول لك يا اخي انا اريد ان اتداوى توكل على الله عز وجل احتسابا لهذا الاجر. قلنا جزاه الله خير لكن بشرط الا يؤدي هذا الامر الى ضرر عليه او الى هلاك او حتى الى ضرر يعني تطور هذا الامر تكون كحه بعدين تنزل على صدره وتسبب الالتهاب في الشعب وما لا دخلت الان في مرحله ضرر. إذن نقول أن لا يكون فيه ضرر عليه. الأمر الثاني أن لا يكون ترك هذا العلاج واحتساب هذا الألم الناتج أو هذا المرض أن لا يكون سبب في إعاقته عن طاعة الله. ما يقول والله أنا يا أخي ما صل الجماعة ليش يا أخي والله أخي مصدع يا أخي روح تعالج لا ما بي ما يصير. عرفت كيف يعني هذه الطريقة ما غلط يعني أوردها سعد وسعد المشتمل ما هكذا الستورة لابد أن يضع الأمور في نصابها. نعم. ثم قال والأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت ايش يسوي يعني ايش على المرض يعني لا 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 أبدا بل هذا قدح التوكيل قدح في التوحيد بالضبط هذا قدح في التوحيد وقدح في التوكل نفسه يعني الذي ينفي الأسباب هذا قدح في التوكل نفسه هذا ليس هذا 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 توكل مبتدع أصلا. عرفت كيف يعني هو يتوكل ولا يبذل الأسباب هذا قدح في حكمة الله عز وجل. زد على ذلك إذا كان في الأمر إيقاع ضرر عن نفسه هذا خالف نصوص واضحة ألقى بنفسه إلى التهلكة فيبذل السبب الله أعلم. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قال أحسنها الفأل يعني أحسن من الطيرة الفأل والفأل فسرها صلى الله عليه وسلم بالحديث السابق قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم والفأل باعثه حسن الظن بالله عز وجل أن يحسن الظن فيتفائل. قال ولا ترد يعني الطيرة ولا ترد مسلما لذلك سيأتينا في حديث آخر أنها ما أمضاك أو ردك الطيرة هي ما أمضاك أو ردك. يعني بعض الناس يقع في نفسه شيء من التشاؤم هو لا يقوله يقع في نفسه. طيب العبرة هنا طالما أنه وقع في نفسك إلى الآن لا تؤخذ عليه لأن الله عز وجل من رحمته بنا أنه تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم لأن مصيبة يعني إذا سنحاسب على كل أمر وقع في أنفسنا مصيبة. فالحمد لله الذي لطف بنا. فطالما أمر في نفسك وفي دائرة الوسواس استعذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهد هذا الأمر واعرض عنه ولا تعمل به ولا تتكلم. الطيرة التي ربما تقع في نفس الإنسان هي ما أمضاك أو ردك يعني هل سيكون فعلك أو تركك مبنيا على هذه الطيرة. واضح الكلام يعني مثال شخص شخص خرج من بيته ورأى قطا أسود، ورأى غرابا، ورأى طائر البومة، هذه الأمور تشاءم بها الناس عادة، يعني أهل الجاهلية أقصد أنا. هذا الشخص هو يعرف أن الطيارة محرمة وإلى آخره، وقع في نفسه، في نفسه ولم يتكلم، وقع في نفسه تشاؤم من هذا اليوم، أن هذا اليوم يعني شؤم، وأن هذا اليوم يحمل مصائب ويحمل كذا ويحمل كذا، بسبب أنه استفتح يومه برؤية هذا الشيء المكروه. طيب، وبعدين إذا كان هذا الأمر وقال خلاص، قالت شلون؟ قال حق من العيال، قالت شلون؟ والله يا أم فلان شيء ما لي خلق أروح الدوام اليوم. هذا لف ودوران، واضح؟ إيه، قال والله لا لحظة، إذن هذه الطيارة هي كانت سببا في ردك، إذن ما أمضاك أو ردك، يعني كان لهذه هذا التشاؤم والطيرة، وإن كانت في نفسك لا تؤاخذ عليها، لكن المشكلة الآن أنك عملت بمقتضاها، عرفت كيف؟ فلا يلتفت الإنسان لهذه الأمور أبدا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقدم ويعلم، ويعلم أن هذه الأمور لا تأثير لها البتة، وأن الله عز وجل هو مسبب الأسباب، وهو خالق الخلق سبحانه وتعالى، وأن ما يعني أراده الله عز وجل فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. فدائما يفوض أمره إلى الله ويقدم، يعني يقدم أقصد فيما محله الإقدام، ويحجم فيما محله الإحجام، لكن أقصد يعني لا يلتفت لهذه الطيرة. طيب، ثم قال عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وسماها شركا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإنسان يعني قد شرك مع الله عز وجل هذه الأسباب، واضح؟ يعني سبب تثبيت طيرة الشرك أن المسبب هو الله، فهو جعل هذا السبب الذي تشاءم به هو الذي يكون سببا، فشرك مع الله، فقال الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال عبد الله مسعود: وما منا إلا نقط نقط نقط، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني هنا في تقدير في الكلام، يعني يقول عبد الله مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عبد الله مسعود كأنه يشرح أو يعلق أو يبين حال الناس، قال: وما منا إلا، تقدير الكلام المحذوف، يعني وما منا إلا ويقع التطير في نفسه. نبشرحنا في النهاية، عرفت كيف؟ يعني تدخل في أمر وتشوف شيء تتشائم، يعني يضيق خلقك، يضيق صدرك، عرفت كيف؟ قال: وما منا إلا، يعني يقع في نفسه شيء من التطير. ثم قال وأعطاك العلاج، قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا وقع في نفسك شيء، شفت أكرمكم الله حيوان يتشاءم الناس به، سمعت صوتا، دخلت لتخليص معاملة فتعسرت الأمور من بدايتها، أي شيء مما يتشاءم الناس به، فقذف الشيطان الرجيم في نفسك شيء من التشاؤم والطيرة، ادفعه بالتوكل على الله عز وجل. طبعا طبعا طبعا، طيرة هذه، وذلك قلنا في الدرس الماضي، هذا أيضا لا يقال حتى من باب المزاح، بعضهم يقول من باب المزاح، يعني يقول لا أنت وجهك بتسوي كذا، ولا أنت ولا خلاص، يقول الكلام هذا، يعني هذا
حتى بسوء بعض الحين تعملونه، يعني
الطيارين إيه بستفتح فيك ولا إيه، يعني هو قصده، يعني هذه التفاؤل، وليس الطيارة، هذه تفاؤل، يعني مثلا واحد، يعني مثلا يعني من أمثالكم مثلا ونزككم على الله، باع مثلا شافك من يعني من أهل الصلاح وكذا، فقال لك والله يا أخي أنا إن شاء الله بستفتح اليوم بخير، طالما يعني استفتحت بهذا الوجه أو استفتحت بمثلك، هذا باب التفاؤل، لا أشكال فيه، هذا باب، فالتفاؤل أمره حسن، يتفاؤل الإنسان، عرفت كيف؟ نعم. قال هنا: ولأحمد بن حديث بن عمرو: من ردته الطيرة، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، لأن هذا هو عمل بمقتضاها، يعني ليس فقط أن الإنسان يقول ويدعي يؤمن بأن كحال المشركين هذا واضح، لكن أيضا من الممكن أن يكون الإنسان ممن يتطير دون أن يقول ذلك بلسانه، لكن يقول ذلك بأفعاله، ترده الطيرة، يرده التشاؤم، يدفعه التشاؤم. يعني واحد مثلا ما لا يتشاؤم، دخل كذي المصعد مثلا طالع، ولا أو في دور 13 لا يبقى خلنا نغير المصعد ولا نصعد الدرج، ولا عطوه في الفندق مثلا، ولا انت غرفتك رقم 13 من 13 يتشاؤمون فيه غير المسلمين. نعم، فهذا يقول لا هو ترد احسن. بعضهم كذي يقول ادري بس رد احسن. شو رد احسن؟ هذا معناته انك انت يعني الطيره امضتك او ردتك، لا تاخذ، ما في اشكال، حاله حال غيره، يعني 13 مثل 14 مثل غيره. يعني قالوا يا رسول الله ما كفرت ذلك؟ قال ان يقول اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. كان يدعو الله عز وجل دائما، دعاء وارد، لكن الحقيقه ما يعني لم اراجع كلام اهل العلم في سنده هو الذي قبله، وهذا قال اخرجه الامام احمد، لكن المقصود انه طبعا صح هذا الدعاء، لا شك ان هذا هو اولى من غيره، يعني اقصد انا ان صح هذا الدعاء اولى من غيره لا شك، اولى ما يدعو الانسان به ربه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، خصوصا ان هذا ذكر في هذا الموضع، لكن ان لم يصح هذا الدعاء يدعو الله عز وجل بـ 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 باي دعاء في هذا المعنى، عرفت كيف؟ نسال الله سبحانه وتعالى جعله يرزقه حسن التوكل، يرزقه حسن اللجوء اليه دائما، ولا يلتفت لهذه الامور. قال وله من حديث الفضل بن عباس انما الطيره ما امضاك او ردك، ما أمضاك أو ردك. إذن ما هو الحل؟ حل تتوكل على الله ولا تلتفت لهذا الأمر، لا 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 في إمضائك ولا في عدم إمضائك. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التنجيم، والتنجيم مر معنا يعني في درس ماضي، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو منه ما هو محرم، وهذا الذي أراده المصنف، أن يستدل بالأحوال الفلكية والتغيرات الفلكية، يربطها أو يربط الحوادث الأرضية بالمتغيرات الفلكية، كما وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عندما انكسفت الشمس. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم انكسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا اليوم توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من عادة الجاهليين أنه إذا انكسفت الشمس يقولون توفي عظيم كملك أو ولد عظيم، وهذه لا شك من الجاهلية. فعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التنجيم المحرم الذي هو من الشرك، وهو ادعاء ربط الحوادث الأرضية بالمتغيرات الفلكية، ومن خلال ذلك يدعون معرفة الغيب، يدعون معرفة الغيب، أو حتى إذا لم يدعوا معرفة الغيب، عرفت كيف؟ يعني هذا 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 هذا, هذا جزء من التنجيم، أنهم عن طريق النظر في النجوم والكواكب وغير ذلك يدعون معرفة الأحوال الغيبية، تمام، مستقبل الأيام، هذا لا شك أنه كفر، أو أنهم يربطون هذه الأحوادث بهذه المتغيرات الفلكية كما وقع في حادثة انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين محرم ولا يجوز، لأن إذا كان التنجيم هو محاولة أو ادعاء معرفة المستقبل كما هو حال المشعوذين من المنجمين والسحرة والكهان وغيرهم، هذا لا شك أنه كفر، لأنه مصادم لقول الله عز وجل، قلنا مرارا وتكرارا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، انتهى. وأما إذا كان التنجيم المقصود منه ربط هذه الحوادث ما يجري في الأرض بالمتغيرات الفلكية، هذا أيضا من باب جعل الأمور أسبابا لم يجعلها الشارع أسبابا. يعني إيش علاقة كسوف الشمس بموت مخلوق؟ واضح الكلام؟ إيش العلاقة؟ ما في علاقة. صحيح. صحيح. لا له علاقة. لا شوف هو نعم. حتى في الحجامة وحتى سبحان الله ذكر بعضهم هذا طبعا لا 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 تحضن أدلته الحجامة أي إن إيش إنهم الآن سبحان الله أقول لك شيخ إن سبحان الله وقت اكتمال القمر ولذلك يكون هذا في هذه الفترة فوران السائل ومنها سبحان الله قالوا من 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 هذا يبين من الحكم أن من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لصيام الأيام البيض. متى تكون أيام البيض؟ عند اكتمال القمر، هي 13 والرابع عشر والخامس عشر. نعم. قالوا هذه الأمور، قالوا لأن سبحان الله في هذه الأيام باكتمال القمر يكون سببا لارتفاع السوائل في جسد الإنسان وفي البحر وغيره، وينشط الإنسان عندما تعلمون أنتم النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ولذلك حث المسلم الذي لا يستطيع الباءة يعني الشهوة ولا تكون من الشيطان أن يصوم، لأن في الصيام تضييق لجريان الدم يضعف الإنسان فتضييق لهذه الشهوة، فقال هذا متناسب مع فوران الدم يكون في هذه الأيام البيض الثلاثة فناسب أن يكون الصائم. لكن نعم هذا الكلام أنا سمعته حقيقة، وطبعا هذا مثبت عندهم يعني حسب ما أعلم علميا في الدراسات الفلكية أن مثل قضية معرفة هبوب الرياح ومعرفة العواصف وما إلى ذلك، أصبح العلم هذا علم دقيق جدا. طيب هذا ما يدخل في قضية التنجيم. صحيح. هو طبعا الناس ما قلت لك مثل 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 الان الشمس بينه وبينها مفاوز كثيره، وذلك لها تاثير في الحراره على البدن على الارض، عرفت كيف؟ فلها اثار على الارض واضحه، فاقصد انا البعد لا يعني انقطاع الصله، لكن المقصود ان هذا الامر حتى يقبل لابد ان يثبت اثباتا علميا. و نعم لا يردب كيف ما يصير يردب كيف ما يصير عرف كيف ما ويعني ما 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 يعني ما يقبل منا يأتينا مثلا ولذلك سبحان الله حتى تفوتني هذه سبحان الله أن شريعة الإسلام يعني قال أحدهم كلمة عجبتني حقيقة وهو من المتخصصين في الرد على الملاحدة وعلى العلمانيين وهؤلاء، قال كلمة جميلة وهو يقول قال الإسلام أحرج العلمانية. كيف أحرجها؟ لأن العلمانية متى نشأت؟ في فرنسا، إبان الثورة الفرنسية، لأن الفرنسيين ثاروا على الكنيسة، سبب ثورتهم أن الكنيسة كانت حجر عثرة أمام كل تقدم، بل كانوا علقوا المشانق للعلماء وللمبدعين وللمخترعين، وكانوا يسمونهم بالسحرة والمشعوذين، فالناس ضاقوا وفي المقابل يأكلون أموال الناس بالباطل بحجة النذور وما إلى ذلك، فثاروا على الكنيسة، وكانت نتيجة هذه الثورة أنهم عزلوا، قالوا ونفصل الدين عن الدولة. طيب نقول لهؤلاء من بني جلدتنا المجانين المخابيل الذين يتأثرون بها، ويقول يا أخي يعني هم فعلوا هذا الأمر لأن الكنيسة كانت حجر عثرة أمام التقدم، من الذي قال لك بأن الإسلام حجر عثرة؟ عرفت كيف؟ فلذلك أحرجهم، والمنصفون منهم عادوا لحضرة الإسلام، بل أصبح من أشد المدافعين عن الإسلام، لأنه هو كان مخلصا لكن ظل الطليق عنده، فعندما فهم لكن الخبثاء منهم لا إلى الآن مصر، وعند الله تلتقي الخصوم. فالإسلام فرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية، فرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية. النظرية العلمية نظرية، نظرية للآن، أو يقول لك والله دراسة أخرجتها جامعة هارفارد ولا جامعة مدري وين تقول بأنك دراسة، لكن ما أصبحت إلى الآن حقيقة. يعني مثلا الكرة دائرية، هذه حقيقة ولا نظرية؟ حقيقة. الكرة، الكرة الأرضية أقصدانا، حقيقة ولا نعم؟ إيه يعني أقصدانا يعني دائرية، يعني ليست مسطحة يعني، فهي حقيقة. لا 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 اي يتكلم فيه، بس اذا احنا شيخ بنلحق الوحي يتكلم كل شيء قاله ما راح نخلص. ماشي، ما لها اشكاله فيه. اي السلف الاول ما كان عندهم من العلم اللي توصل للانسان الان، وما يعارض. لا لا شيخ، شوف هو يعني اي اكيد يعني شوف هي في نهايه الامر، في نهايه الامر لن نجي يعني الى الان نسمع من يشكك في الله عز وجل، ليس فقط في الكره الارضيه، نسمع الى الان من يشكك في الله عز وجل، عرفت كيف؟ اي ف نعم للأسف. فالمقصود أن 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 يعني الذي أردت أن أصل إليه حتى الآن توسع في أمور لا أعرفها. أي بالضبط بالضبط. لا بس لاحظ القمر من الكبار، من الكبار تقصد من علماء الشريعة يعني؟ إيه بس هذا شيخ مرده ليس العلماء الشريعة، يعني هذه الأمور يعني ما أقدر أنا أقول والله في الطب أنكر علماء الشريعة. لحظة، هذا مو تخصصك، يتكلم المتخصصون وهذا في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر. فإن قرر المتخصصون اي صحيح قيل في هذا الكلام ان عكسه. العموم انا ترى ماني متخصص في هذه الامور حتى لا ناتي بامور عجيبه، لكن المقصود اننا يعني الشيء يعني اظن انه من المفيد ان نعرفه الانسان انه فرق بين النظريه، يعني مو كل دراسه ناخذها. ففي مصطلحات هذه نقراها كثيرا، ها وذكر الدراسه، دراسه يعني سوالف دراسه، عرفت؟ وان كانت ترى دراساتهم على فكره ممكن يعدهم الدراسه هناك 80 سنة 70 سنة في دراسة واحدة. فلما يقول لك في دراسة ليس دائما، لكن أقصد في دراسات معتبر، لكن أيضا طالما أنها دراسة يعني قابل الأخذ والعطاء، طالما نظرية ممكن يأتي بعدهم جيل ينقض هذه النظرة، لكن عندما تصير حقيقة وشيء مثبت خلاص تبصم بالمليون عليه انتهى. ولن تجد حقيقة علمية ثابتة تصادم الشريعة أبدا، لن تجد، بل ستجد سبحان الله من الشريعة ما يؤيد هذه الحقيقة، وهذا كثير جدا جدا. الله أعلم شيخ، لست أهلا لأتكلم في كتاب الله، لكن بسطها شيخ يعني بعيدا عن ما بالنقاش العلمي وليس الفهم، بسطها ما تحتمل يعني كما قال سبحانه وتعالى في سورة الملك فامشوا في مناكبها، قال إيش والأرض ذلولا، إيش الآية في الأرض ذلولا، هو الذي جعلكم أرض ذلولا، عرفت كيف؟ فبسطها وذلولا، يعني إحنا الآن على الأرض ما نشعرها دائرية ولا لا، يعني ما شيء كنا بنطيح بالأرض، فهي مبسوطة لنا فما في تعارض. فهذا البسط وهذا التذليل وأنها مسطحة باعتبار الناس في مشيهم وسيرهم عليها نشعر كأنها منبسطة، لكن الأرض لا شك أنها يعني دائرية. صعب جدا تقول لي شوف ممكن يشكك في قضية وصول غفر الله له، غفر الله له رحمه الله. لا شك هو هو اي هو هو شوف هو هو لا شك لا شك شوف لا شك امثل ترى الشيخ رحمه الله عليه لا شك يعني ورعهم وديانته تمنع، لكن لاحظ شوف كلمته ما نفى ولا اثبت، عرفت كيف؟ الشاهد ان مثل هذه الامور اولا اذا اثبتت عند اهل المجال وأهل التخصص اثبتت بما لا يدع مجال لشيء، مثلا نزوع القمر، اصول القمر في كلام كثير عليه ترى ان اصلا كل كلام فاضي وهذا كلام مو صحيح وهذا كلام مفبرك وهذا تصوير وهذا الى اخره. طيب في نهايه الامر لا يعني لا يقدم شيء ولا يؤخر وهو قابل الاخذ والعطاء يعني، لكن كرويه الارض ومثل هذه الامور لا شك انها الان اصبحت مسلمه مثبته، والحمد لله النص الشرعي لا يتعارض مع هذا الامر، وهذا من فضل الله عز وجل. لا يوجد نص شرعي ثابت واضح قطعي الدلاله قطعي الثبوت بالنسبة للسنة، طبعا القرآن لا شك أنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة قطعي يعني قطعي الدلالة إيش؟ إن دلالته لا تحتمل تلك عشرة كاملة، ما تقول والله يمكن تسعة، تلك عشرة كاملة دول تسعة، عرفت كيف؟ هذا معنى إيش؟ قطعي الثبوت الدلالة. ما تسأل الواحد هنا تسأله كذا، تسأله قبل 1400 سنة، تسأله بعد مليون سنة، تلك عشرة كاملة قطعي الدلالة وقطعي الثبوت بالنسبة لإسناده. لا يوجد نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة يتصادم مع حقيقة علمية مثبتة، هذا على الإطلاق. بل ستجد من النصوص، بل ستجد ما يؤيدها في كتاب الله عز وجل، وهذا كثير جدا، وهذا علم سبحان الله. يعني وإن كان بعض المفسرين قد تحفظ على تسميته الإعجاز العلمي في القرآن، تحفظوا على هذا، لكن في النهاية لا مشاحة في الاصطلاح، يعني احنا نبي العنب ما نبي الناطور، عرفت كيف؟ وهذه ترى أثرت جدا، وأنا حقيقة أستغرب من بعض. صحيح 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 أنه لابد صيانة للشريعة، لابد أن يحفظ علم الكتاب والسنة، لأن وجد من الناس من يخوض، ليس من أهل الاختصاص، يخوض في علم الشريعة وجعل القرآن الكريم والسنة المطهرة ككتاب رياضيات أو فيزياء. هذا لا شك أنه باطل ومردود، وكتاب الله أعظم وأجل. لكن القضية لا إفراط ولا تفريط، هذا العلم حقيقة الجليل الذي الآن فتح الله به على طائفة كبيرة من العلماء المعاصرين، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ترى كان له تأثير بالغ جداً في نفوس غير المسلمين وحتى في نفوس المسلمين، ولا لا؟ عندما تقرأ سبحان الله يأتيك التصور بشكل، وفي ترى كتب موجودة في المكتبات صادرة عن هيئات معتمدة، يعني ممكن إنسان يقتنيها، لما تقرأ يعني عن الجبال وكلام الله عز وجل عنها ووصف والجبال أوتادة أن تميد بكم، لهم كلام سبحان الله في هذا الأمر، ويقولون بأن الجبل ثلثيه في الأرض وثلثه فوق الأرض، سبحان الله يعني تجد هذا الربط يزيد يقينك كما قال إبراهيم ولكن يطمئن قلبي. فبالنسبة للمسلم هذا الأمر جدا مفيد، طبعا يأخذ من مصادره ومن هيئاته الموثوقة مو من كل أحد. طيب ثم أيضا لغير المسلمين كان نفعه عظيما جدا، وكان سببا في إسلام الفئام من الناس، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.